بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا ولله الحمد من الحديث حول الأصلين الأول والثاني، التوحيد والعدل وما يرتبط بهما. وقد كان آخر ما تعرضنا إليه في نهاية بحث العدل الحديث عن مسألة الشرور وما يرتبط بها، وقد خرجنا إلى نتيجة مهمة مفادها أنه لا يوجد عندنا شر حقيقي، وإنما جميع الشرور الموجودة عندنا شرور نسبية، فإن الشيء قد يكون شرا بالنسبة لشخص إلا أنه خير بالنسبة لشخص آخر، وقد أشرنا لذلك ببيان قد تقدم فلا نعيد. فعلا الحديث الآن حول الأصل الثالث من أصول الدين، وهو عبارة عن النبوة، وسيتعرض المصنف إلى جملة من المطالب المهمة التي يجدر الوقوف عندها. أول ما ينبغي أن يقال، قد عرفنا فيما تقدم أن لهذا الكون خالقا، وأن هذا الخالق عادل حكيم رحيم، وقد ثبت أن له واجبات وله حقوقا في ذمة العباد يتعذر عليهم أن يعرفوها من دون أن يستعينوا بهاد يتولى هدايتهم لذلك. وعندها يحكم العقل بلزوم وجود هاد يهديهم إلى ذلك. من هو هذا الهادي الذي يمكن أن يتصدى لهداية الخلق حتى يؤدوا ما هو المطلوب عليهم؟ لن يخرج هذا الهادي عن واحد من محتملات ثلاثة. الاحتمال الأول أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يباشر الله عز وجل بنفسه تعليم الإنسان وتعريف ما ينبغي وما يحتاج وما يلزمه أن يقوم به. الاحتمال الثاني أن يكون المتصدي لذلك ملكا، أن يكون المتصدي لذلك ملكا من الملائكة، هو الذي يتصدى لعملية هداية الإنسان وتعليمه وتعريفه. الاحتمال الثالث أن يكون المتصدي لذلك إنسانا قد أحيط بعناية إلهية خاصة. أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو أن يكون المتصدي لتعليم الإنسان وهدايته وتعريفه ما عليه من الحقوق والواجبات الله عز وجل، فمستحيل، وذلك لعدم المناسبة بين نحو وجوده، وجود الله عز وجل، ووجود أفراد البشر. أيضا التزكية وظيفة للمعلم، وإنما تكون التزكية من خلال الأسوة، وهذا لا يكون في حقه سبحانه وتعالى، إذ لا نتصور أن يتخذ العبد الله عز وجل أسوة في قيامه وقعوده وسكناته وحركاته إلى آخر. كذلك يستحيل أن يكون المتصدي للتعليم هو الملك. لماذا؟ لأن واحدة من الوظائف الملقاة على عاتق المعلم تزكية المعلمين، وتزكيتهم تكون باتخاذهم أسوة، وقد سمعت أن اتخاذهم أسوة لا يمكن أن يقع في المقام، لا يمكن أن يكون الملائكة أسوة لهم. لماذا؟ لما ذكرنا من التغاير بين الجنسين كما هو بين. إذن بناء على هذا، بمقتضى القسمة الحاصرة يتعين الهادي الذي يتصدى للتعليم والهداية في الثالث يكون إنسانا يمثل الواسطة بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. إذن من هنا لابد من وجود نبي، وقد تبين بمقتضى ما قررنا أن النبي بشري. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون متأسى به لو كان غير بشر. إذن لابد من وجود نبي يهدي الناس بمنطق حكم العقل، وقد تواترت الأخبار أيضا بهذا المعنى. الأخبار تعرضت إلى وجود النبوة، وتعرضت إلى بيان صفاتها، وتعرضت إلى بيان خصائصها، وتعرضت إلى تعزيزها بالأدلة والشواهد على صدقها. إذن النتيجة النبوة واسطة بين الله عز وجل وبين الخلق، تهديهم إلى واجباتهم، إلى حقوقهم، تبين لهم طريق الحرية وطريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذا أولا. انجي بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو ما هو المقصود من النبي. النبي مفهوم له معنيان، له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. لم يتعرض المصنف ولا الشارح رضي الله تعالى عنهما إلى بيان حقيقة النبي بحسب المعنى اللغوي، وإنما أشار إلى حقيقة النبي بحسب المعنى الكلامي. لا بأس قبل أن نعمد إلى بيان المقصود من النبي بحسب المعنى الكلامي أن نشير إلى معنى بحسب المعنى اللغوي. ما هو المقصود من النبي بحسب المعنى اللغوي؟ في مقام الإجابة أقول بأنه وقع الاختلاف بين اللغويين في أصل النبي اللغوي، فقيل هو النبأ، والنبي هو المنبأ، سمي بذلك لإنبائه عن الله تعالى. وقيل هو النبوة، أي العلو والارتفاع، يقال نبى فلان إذا ارتفع وعلى، سمي به النبي، سمي النبي نبيا لعلو شأنه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الوصف لبعض أنبيائه، فقال عز من قائل ورفعناه مكانا عليا. وقيل مأخوذ من النبي وهو الطريق، سمي به لأنه طريق إلى الله عز وجل. إذن هذه ثلاث معان ذكرناها لبيان أصل كلمة النبي. يمكن الجمع بينها باعتبار وجود جامع مشترك بين المعاني الثلاثة، وهو الارتفاع وعلو الرتبة، فيكون الإخبار والطريق من آثاره ولوازمه، أو باعتبار علاقة السببية، النتيجة واحدة. على أي من المعلوم أن من ارتفع شأنه وعلت مراتبه يكون محلا للفيوضات الإلهية، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى ما لا يعرفه الناس من دونه. إذن هذا بحسب المعنى اللغوي. إن شاء الله واضح كلامي. تعالوا نتعرف الآن على معناه الاصطلاحي، معنى النبوة اصطلاحا. ذكرت عدة تعريفات للنبوة في علم الكلام، أشير إلى ثلاثة منها. الأول أن الأول هو النبوة عبارة عن سفارة بين الله وبين ذوي العقول لإزاحة عللهم في أمر معاشهم ومعادهم. أكرر، النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول لإزاحة عللهم في أمر معاشهم ومعادهم. والعلل التي وردت في التعريف تشمل العلل المادية والعلل المعنوية. والنبي هو الإنسان الذي يخبر عن الله عز وجل من دون واسطة بشر، سواء كان له شريعة كمحمد صلى الله عليه وآله أم ليس له شريعة كأيوب عليه أفضل الصلاة والسلام. يلزم أن يكون النبي أفضل الموجودات في جميع صفاته وخصوصياته، يلزم أن يكون مستغنيا في علمه وأمره عنهم، ويكون مؤيدا بالإمداد الإلهي من المعجزة التي تقترن عادة بدعوى النبوة مثلا من ظهور الكرامات التي تدل على علو مكانته عند الله سبحانه وتعالى من إجابة دعائه وما شابه. فإذا يكون مؤيدا أو يكون مزودا بمجموعة من الأمور الإضافية التي يكتسبها بالإضافة إلى ما عنده من ملكات. طيب، عندما قيدنا في التعريف المذكور السفير بالإنسان قلنا سفارة بين الله وبين ذوي العقول، وقلنا بأن المقصود به عبارة عن الإنسان. عندما قيدنا الأمر بالإنسان فذلك يستلزم خروج الملك كما يستلزم خروج الجن، فالملك ليس إنسانا وإن كان سفيرا، والجن ليس إنسانا وإن كان سفيرا أيضا. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني هو المقصود من النبوة كون الإنسان مبعوثا من الحق إلى الخلق، كون الإنسان مبعوثا من الحق إلى الخلق. طيب، طبعا واضح هذا التعريف عندما قال إنسان أخرج الملك والجن، وعندما قال مبعوثا من الحق أخرج الإمام أو الوصي أو ما شابه. زين، طبعا فهذا أيضا تعريف ثاني. تعريف الثالث وهو المقصود من النبوة عبارة عن رئاسة إلهية بالأصالة للبشر المعصوم مبعوثا من قبل الخالق إلى المكلفين لبيان أحكام الدين، أو مخبرا عن الله بنحو الوحي عن أحكام الدين المتعلقة بالعقائد أو أفعال المكلفين مع الرئاسة الإلهية عليهم في أمر الدنيا والدين. تقريبا هذا قريب من التعريفين السابقين، لكنه أخذ جملة من القيود الإضافية التي غايتها أو غرضها بيان وظيفة النبي عندما يقول مبعوثا من قبل الخالق إلى المكلفين لبيان أحكام الدين، أو مخبرا عن الله بنحو الوحي عن أحكام الدين المتعلقة بالعقائد أو أفعال المكلفين بعد، وله الرئاسة الإلهية عليهم في أمر الدنيا والدين. فهو في الحقيقة بيان لماذا؟ بيان إلى وظيفة النبي والمهام التي يتصدى إليها في المقام. هذا ما يمكن ذكره في مقام التعريف. إذن هذه ثلاث تعريفات ذكرناها في المقام ترتبط ببيان حقيقة النبوة عند المتكلمين. نعود الآن إلى التعريف الذي ذكره المصنف في البين لمن؟ للنبي. المصنف رحمه الله ذكر في تعريف النبي أنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. أكرر، الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هذا التعريف تضمن قيودا توجب إخراج الأغيار. وذكرنا أو قرأنا في المنطق أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراد المعرف، مانعا من دخول الأغيار. عدل لولا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق لا بد أن يكون التعريف جامعا لجميع مصادق الإنسان وأفراده، مانعا من دخول غير الإنسان. فلو كان التعريف المذكور شاملا للإنسان لغير الإنسان ما كان تعريفا للإنسان حينئذ. هذا واضح كلامي لولا أبو عاشور؟ زين، هذا التعريف الذي ذكره المصنف هو جامع لجميع الأفراد، يبقى الكلام إخراجه للأغيار. أخذ المصنف فيه قيودا ثلاثة غايته من هذه القيود إخراج الأغيار التي يتوهم دخولها في التعريف. القيد الأول عندما قال الإنسان، فقد أخرج بهذا القيد الملك، لأن الملك مخبر عن الله سبحانه وتعالى لكنه ليس نبيا. طيب، أيضا عندما أخذ قيد المخبر عن الله فقد أخرج من لا يكون مخبرا عن الله عز وجل، مثلا من يدعي النبوة أو من يخبر عن الهوى، فهما مخبران لكن إخبارهما ليس عن الله عز وجل، وما دام إخبارهما ليس عن الله سبحانه لا ينطبق عليهما عنوان النبي. ها وياي الإخوان لولا أكرر حاجة؟ الحمد لله. القيد الثالث عندما قال بغير واسطة البشر أخرج بذلك الإمام المعصوم عليه السلام، أخرج بذلك العالم الرباني. لماذا؟ لأن كليهما مخبر عن الله سبحانه وتعالى لكن إخباره عن الله عز وجل يتم بواسطة البشر، مثلا يتم بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، وما دام يتم بواسطة البشر إذن لا ينطبق عليهما تعريف النبي الذي نحن بصدده. إن شاء الله لهني كلامي واضح. هنا قد يعترض علينا معترض فيقول بالتالي، يقول التعريف الذي ذكرتموه ليس مانعا من دخول الأغيار. لماذا؟ لأنه يشمل من؟ لأنه يشمل الإمام المعصوم عليه السلام الذي قد يخبر عن الله سبحانه وتعالى بسبب الإلهام وأنه محدث، بل يشمل مولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، فقد أخبرت بما أحست من إخبار جبرائيل بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وكتبه أمير المؤمنين كما قيل في مصحف فاطمة، وهو أحد المعاني التي يتبناها بعض علمائنا في بيان حقيقة مصحف فاطمة. طيب كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ أصيغ الإشكال بصياغة ثانية أسهل وأقرب وأنتظر منكم الجواب. نحن نعتقد أن الأئمة الأطهار عليهم السلام ومولاة الزهراء صلوات الله عليها يعلمون الغيب، صح لم صح؟ سؤال، كيف يعلم أئمتنا والصديقة فاطمة عليهم السلام الغيب؟ يعلمون الغيب يا سيد جاسم بأحد سبل، إما أنه علم موروث من النبي محمد صلى الله عليه وآله من خلال الجامعة والجافر ومصحف فاطمة إلى آخره، أو من خلال الإلهام والتحديد لأنهم محدثون من قبل الملائكة ولأنهم يلهمون من قبل الله عز وجل. طيب هذا قد تسلمون بقى واحد فيكم ناقش فيه، ها مسلم زين. الآن يأتي الإشكال، إذا كنتم تلتزمون بأن المعصومين الأئمة والزهراء عليهم السلام محدثون من قبل الملائكة ملهمون من قبل الله عز وجل، يلزم من ذلك أنهم يحدثون يخبرون عن الله عز وجل مباشرة ومن دون واسطة، فإذا كان كذلك كيف تقولون بأن تعريف العلامة الحلي للنبي مانع من دخول الأغيار؟ هذا التعريف الآن شامل للأغيار، لأن التعريف الموجود عندكم يشمل المعصومين. تعالوا نقرأ التعريف، ما هو التعريف؟ التعريف: الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، ما دام المعصومون يحدثون ويلهمون فإذا هم يخبرون عن الله عز وجل من غير واسطة أحد من البشر، فبالتالي يكون التعريف الموجود تعريفا غير جامع مانع من دخول الأغيار. جو يلا يا ابو عاشور. من اللي حتى بواسطة النبي؟ هو غير بعدين قال لأنه بواسطة أحد من البشر يعني النبي، فأخرج الإمام. احنا نشكل عليه، قل له مو صحيح، لأن الإمام يعلم الغيب عن طريق تحديث الملائكة لا بواسطة النبي، يعلم الغيب عن طريق الإلهام كما ورد في الرواية الكاظمية: نكت في القلوب ونقر في الأسماء، زين، ولا نبي بعد نبينا. فمعنى ذلك أنه يلهمون مباشرة من دون واسطة، وهذا موجب لكون التعريف المذكور ليس مانعا من دخول الأغيار. أبو حسن وهذه سيد جاسم،
وشوف في تعارض أساسا الادعاء على الأئمة أنهم يخبروا عن الله سبحانه وتعالى، يعني التشريع اللي نزله النبي صلى الله عليه وسلم.
احنا ما عندنا مشكلة، احنا الآن سيدنا ما احنا قاعدين نشكك في العقائد، انت فينا استفتاء، خذني بحلمك. لا لاحظ نقطة، نحن نقول ماذا عرفتم النبي أيها العلامة الحلي؟ عرف النبي بالتالي، قال عبارة عن التالي: الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر. احنا اشكالنا على التعريف، الإمام علي عليه السلام أليس مخبرا عن الله عز وجل بغير واسطة أحد من البشر؟ إذن التعريف المذكور ليس مانعا. مولاة الزهراء عليه السلام أليست مخبرة عن الله عز وجل بغير واسطة أحد من البشر؟ إذن التعريف المذكور ليس مانعا. هل الإشكال
صعب من كان بدون واسطة لكن يخبر من دون واسطة أحد من البشر، ما
نزل
على النبي؟
لا سيدنا، الآن احنا ذكرنا في قضايا ما كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله، قضايا مستجدة ومستحدثة، وبالتالي ما كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله.
قد يكون أن المقصود هي أن النبي أو الأنبياء عن طريق الوحي، ويختلف الوحي عن الإلهام.
واحدة من الوسائل التي كان يوحى للنبي صلى الله عليه وآله بها الإلهام.
نعم.
احنا في النهاية الآن ما قلنا الوحي، احنا قلنا إخبار من إخبار بشر زين عن الله عز وجل، أو إنسان يخبر عن الله عز وجل من دون واسطة بشر. ها أبو حسن، تعالوا أصيغ لكم السؤال بصياغة ثانية، ومنه يتضح الجواب ولجواب آخر. ما يعلمه الإمام الصادق عليه السلام بعد خروج النبي من عالم الدنيا، يعلمه النبي صلى الله عليه وآله أو لا يعلم؟ يعني الآن في أشياء جديدة حصلت في زمان الإمام الصادق عليه السلام ما كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله. الآن عندما ألهم الإمام الصادق عليه السلام، حدث الإمام الصادق عليه السلام بهذه الأشياء الجديدة، هذه الأشياء الجديدة التي حصلت في عصر الإمام الصادق عليه السلام يعلمها النبي أو لا يعلمها؟ كيف يعلمها النبي وهي ما كانت موجودة في زمانه؟ من وين علم الغيب؟ ما موجودة؟
في الحديث لما كان وما يكون،
ما عندنا مشكلة ما كان وما يكون مرتبط بزمانه.
هذا الحديث فعلي.
ما في عندنا وشيكون ما كان وما يكون.
ما كان لو كان
في لاحظوا بس عفوا تفتوا بس طبعا احنا عندنا بعض النصوص تشير لهذا المعنى، لا نعلم إلا بعد علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعبارة أدق المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله واسطة الفيض لهم دائما وأبدا، وهو في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة. فإذا بناء على هذا، حتى ما يعلمه المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام في الحقيقة إنما هو بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، يعني إنما ينزل الملك المحدث لهم عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا يوجد شيء عندهم إلا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا واحد. اثنين، يمكن أن نضيف جواب آخر إذا ما بيقتنع أبو عاشور، نقول نتحدث عن القضايا المرتبطة بالجانب شنه؟ بالجانب التشريعي، بمعنى نحن لا نمنع أن يكون للبشر علاقة مع الملائكة. خب ما عندنا ما يدل على حصر علاقة الملائكة بالبشر في خصوص الأنبياء فقط دون غيرهم، بل عندنا الدليل على خلاف ذلك، فقد أخبر القرآن الكريم عن وجود علاقة بين السيدة مريم عليها السلام وبين الملائكة، ولا يتوهم أحد أن السيدة مريم عليها السلام كانت نبيا، دفارين عنه. إذا لا تنحصر العلاقة بين الأنبياء والملائكة، بل يمكن أن تكون الملائكة لها علاقة مع من؟ مع البشر غير الأنبياء. لكن نقول هناك ملك واحد يختص بالأنبياء فقط ولا ينزل على غيرهم، وهو الملك الذي يتصدى لإيحاء معارف الشريعة، الملك الذي يوحي معارف الشريعة، فلا ينزل على غيرهم حتى من كانوا بمنزلة الأنبياء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله لسيدنا أمير المؤمنين علي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي عليه السلام بمنزلة هارون، يعني بمنزلة الأنبياء، ومع ذلك لا ينزل عليه هذا الملك الخاص وحي معارف الشريعة، بل هو مختص بماذا؟ بالأنبياء فقط. إلى أن إن شاء الله واضح. نبدأ.
في آية ما استحضرها، وما كان الله يكلم أحد إلا من وراء حجاب، وحدد طرق معينة.
إيه. قب عندنا الآية الواردة ما كان الله ليكلم بشرا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. خب ما جبنا روايات احنا الآن،
رواية ان النبي يعني أخبرني المؤمنين إنه ما بيقول واحد.
بلى، هذه ما أقول، الرواية المعروفة أن تبني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. خب زين، فإذا إلى هنا نصل إلى نتيجة بيان حقيقة النبي وبيان المقصود منه، وقد تبين أن التعريف الذي أفاده المصنف تعريف صحيح سالم من الإشكال والخدشة من قريب أو بعيد. طبعا بقرد المقطع تقريبا الوقت انتهى، فعلى اساس بس لا يفوتنا الوقت بقرا بس ده المقطع البسيط جدا. النبي هو الانسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة احد من البشر. اقول لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة لتفرعها عليه على العدل، وعرف النبي العلامة بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. إذن التعريف المذكور اشتمل على قيود ثلاثة كما بينا، والآن يتعرض للإشارة للقيود الثلاثة. فبقيد الإنسان يخرج الملك، لأن الملك وإن كان مخبرا عن الله تعالى وبغير واسطة إلا أنه ليس إنسانا. وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره، سواء كان مخبرا مثلا عن الجن، مو كان عندنا الكهنة زين، أو كان عندنا دول ما يسموهم الكهنة الذين كانوا يعتمدون على الجن الذين يسترقون السمع من السماء ثم بعد ذلك يأتون فيخبرونهم، أو مثلا مدعي النبوة فإنه يخبر لكنه يخبر عن الشياطين، سواء كانوا شياطين الإنس أم كانوا شياطين الجن، وليس مخبرا عن الله سبحانه وتعالى. بل حتى المعصوم من غير النبي صلى الله عليه وآله، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ومولاة الزهراء روحي لها الفداء وبقية الأئمة الأطهار عليهم السلام يخبرون، لكنهم في الحقيقة لا يخبرون عن الله عز وجل مباشرة، وإنما هم مخبرون بواسطة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فلا ينطبق عليهم أنهم مخبرون عن الله، وإنما هم مخبرون عن من؟ عن البشر. روشان،
حتى في حالة غير الوحي تحديد مثلا
حتى التحديد
أو الإلهام،
حتى الإلهام لا يكون ذلك إلا بعد علم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وبالتالي هم واسطة، يعني هو صلى الله عليه وآله واسطة الفيض في الوصول إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب بلي موجود، احنا قلنا عندنا هذا ولا لازم كلامكم زين، أن الإمام الصادق عليه السلام يخبر بالأشياء الجديدة التي ما كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله، فيلزم من ذلك أن يكون الإمام الصادق أعلم من النبي صلى الله عليه وآله. يعني أنتم بين خيارين، الخيار الأول أن كل ما كان وسيكون في الكون إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله يعلمه. طيب، أو أن هناك أشياء جديدة ما كان النبي صلى الله عليه وآله يعلمها لعدم الحاجة إليها في زمانه، لكن ما دامت قد أصبحت حاجة لها في زمان ما لا بد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وآله لكي لا يكون الأئمة الأطهار أعلم منه. وفي كلا الحالتين علم النبي صلى الله عليه وآله ما هو غرضه؟ لأنه واسطة الفيض إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا، هاي خصوصية للنبي.
لا هم النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة الخير.
إلى من؟ إلى الأوصياء. النبي صلى الله عليه وآله قطعا فارغين عنه، أن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله هو واسطة الفيض لجميع الوجودات منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما عدنا أدنى شر. وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره، وبقيد عدم واسطة بشر الآن يخرج الإمام والعالم الرباني، فإنهما مخبران عن الله تعالى لكن بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، لأنهما مخبران على نحو الاستقلال. الآن نود أن نتحدث فعلا عن التالي، عن الفرق بين النبي والرسول. هل يوجد فرق؟ لم يتعرض المصنف العلامة الحلي ولم يتعرض الشارح قدس الله تربته الظاهرة في المقام إلى بيان الفارق بين النبي والرسول. احنا نريد الآن نقف عند هذا الأمر وهو مطلب علمي جيد. هل يوجد فرق بين النبي والرسول؟ ما هي النسبة بين النبي والرسول؟ هل هي نسبة التساوي فالرسول والنبي متساويان، أو نسبة التباين، أو نسبة العموم مطلق كما يقولون بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، أو أن النسبة بينهما هي نسبة العموم من وجه وليست نسبة العموم المطلق؟ هذا ما نتعرض إليه في الدرس القادم، والحمد لله.